من ميداناك تفنن فيك جنين.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نرحب بكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يطلق يوم غد مناورات برية وبحرية بمشاركة غواصات ومسيرات وصواريخ بحرية حديثة. استمرار الاحتجاجات الشعبية في محيط المنطقة الخضراء ببغداد، والكتل السياسية تتهم الحكومة بقمع المتظاهرين. 6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. يطلق الجيش الإيراني المرحلة الأساسية من مناورات ذو الفقار على المستويين البري والبحري جنوبي البلاد غدا. أعلن ذلك القائد الميداني للمناورات الأدميرال حبيب الله سياري، وقال إن العديد من الغواصات والطائرات المسيرة ستشارك في هذه المناورات، مضيفا أنه سيجري اختبار عدة صواريخ بحرية. ولفت إلى أن رسالة المناورات تتمثل أولا برفع الجهوزية العسكرية في مواجهة التهديدات المحتملة، وثانيا بتأكيد إمكانية توفير أمن المنطقة عبر دولها. أكدت إيران مجددا أنها ستتابع مطالبها بقوة في محادثات إلغاء الحظر المقبلة في فيينا، داعية الأطراف الأخرى إلى انتهاج مقاربة واقعية وبناءة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وروسيا، حيث أكد الوزير أمير عبد اللهيان أنه في حال عاد الطرف الأمريكي إلى كامل تعهداته فإن إيران أيضا ستعود إلى جميع التزاماتها. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إيران تؤكد مجددا أنها ستتابع مطالبها بقوة في محادثات إلغاء الحظر المقبلة في فيينا، داعية وعلى لسان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الأطراف الأخرى أن تنتهج مقاربة واقعية وبناءة. أمير عبد اللهيان وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أشار إلى أنه في حال عاد الطرف الأمريكي إلى كامل تعهداته دون طرح أي مطالب إضافية فإن إيران أيضا ستعود إلى جميع التزاماتها. وزير الخارجية الروسي شدد من جهته على أهمية إحياء الاتفاق النووي، داعيا جميع الأطراف وعلى رأسها أمريكا إلى العودة إلى التزاماتها ووقف الإجراءات التخريبية ضد الاتفاق النووي. الخارجية الروسية عكست في بيان موقف طهران وموسكو حول الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن الجانبين دعوا إلى إحياء الاتفاق في صيغته الأساسية المتوازنة التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي، مؤكدين أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان حقوق ومصالح كل المشاركين في الاتفاق. وكانت إيران والاتحاد الأوروبي أعلنا هذا الأسبوع أن المباحثات ستستأنف في 29 من تشرين الثاني نوفمبر بعد تعليقها منذ حزيران يونيو، فيما أصرت طهران على أنها تؤيد المفاوضات التي تعقبها نتائج مجدية وسوف لن تتراجع إطلاقا عن مطلب الشعب البديهي والمتمثل بإلغاء الحظر الظالم عن البلاد. وقد شهدت الأيام الماضية فرض الولايات المتحدة المزيد من الحظر على إيران، وهو ما اعتبرته طهران دليلا آخر على ازدواجية الإدارة الأمريكية وتأكيدا على أن هذه الإدارة ليست محلا للثقة. هذا في وقت اعتبرت العديد من الأطراف الدولية أن الوضع الحالي في الاتفاق النووي هو نتيجة سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد إيران، داعية الإدارة الأمريكية الحالية إلى عدم انتهاج نفس السياسة لأنها أثبتت فشلها.
اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد عقب الاشتباكات التي شهدتها يوم أمس. وتزايدت حشود المعتصمين عند الجسر المعلق، كما تم تنظيم اعتصام آخر قرب وزارة التخطيط، فيما بدأت الاستعدادات لإقامة مجالس التأمين على ضحايا الاحتجاجات الأخيرة. هيئة الحشد الشعبي أعلنت عن تشكيل لجنات تحقيق بشأن المجزرة التي تعرض لها المحتجون، وكانت حصيلتها 220 جريحا، وقالت إنها ستعلن عن نتائج التحقيق قريبا. من جهته توعد رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري مرتكبي المجزرة بأن جريمتهم لن تمر دون عقاب، وبدوره طالب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بمعاقبة مطلق النار وآمرهم. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، وذلك من خلال تقريره التالي.
شيع آلاف العراقيين شهداء تظاهرات الأمس بمشاركة عدد من القادة الجهاديين في المدخل الشمالي للمنطقة الخضراء وسط عبارات الإدانة والاستنكار من جميع الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، وتوجهت حشود من المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات بعد ظهر اليوم السبت صوب المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة، كما قطع المتظاهرون طريق بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، حيث استشهد الشهداء أمس وباشروا بنصب خيام الاعتصام هناك. بنفس السياق حملت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي واللواء الركن حامد الزهيري قائد القوة الخاصة المكلفة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء، حملتهم مسؤولية المجزرة التي وقعت أمس الجمعة بحق المتظاهرين في العاصمة بغداد. ورفع المتظاهرون صور الثلاثة كتب عليها مطلوب دم أو مطلوب للمحاكمة وعدد من الملصقات المشابهة، وطالبت الشخصيات القيادية والأحزاب السياسية العراقية بمحاسبة القتلة الذين أصدروا أمر إطلاق النار على المتظاهرين السلميين أمام بوابات الخضراء ظهر ومساء أمس. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام أنه بعد انقطاع الحلول أمام الأشخاص الذين سرقت أصواتهم وخرجوا إلى الشارع بتظاهرات سلمية كبيرة يجب أن لا يعاملوا بهذه الأساليب، والدستور العراقي أجاز التظاهرات السلمية. وأكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي أهمية التحقيق في الاعتداءات التي طالت المتظاهرين السلميين، ودان عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي استخدام السلاح ضد المتظاهرين السلميين في بغداد واصفا ما حدث بالجريمة الكبرى، لأن هنالك جهات تدفع باتجاه التصادم يجب محاسبتها ويجب كشف الحقائق كاملة للرأي العام. وحاولت الحكومة من طرفها التنصل من عملية إطلاق النار على المتظاهرين، وقالت العمليات المشتركة في بيان لها اليوم أن الكاظمي أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي وقرر شخصيا القيام بالإشراف على المباشر على التحقيق والتدابير المطلوبة لإحقاق الحق للضحايا والاقتصاص لهم من المعتدي أيا كان أمام القضاء العادل. كما زار فجر اليوم السبت وفد حكومي رفيع المستوى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بهدف احتواء الموقف بعد الجمعة الدامية في بغداد. حزن جديد وألم جديد على عشرات الضحايا بين شهيد وجريح، وراحلون لم يخرقوا قانونا ولم ينتهكوا حقا، بل تظاهروا بسلمية وبكل احترام للقوانين وللأجهزة الأمنية، ولكن رصاص الغدر فتك بهم. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
يواصل 6 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلية رفضا لاعتقالهم الإداري وسط خشية من استشهاد أحدهم. وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام في غاية الخطورة، وحذرت من تفاقم الحالة الصحية لأحدهم والتي قد تؤدي إلى استشهاده في أي لحظة. وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إلى معاناة الأسرى من آلام حادة وتعب شديد وفقدان القدرة على الحركة. ويعد الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس أقدم أسير مضرب عن الطعام من بين هؤلاء 6، حيث يواصل الإضراب عن الطعام منذ 115 يوما. وفي سياق آخر، شيع الفلسطينيون في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة جثمان الطفل محمد دعدس الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس خلال مواجهة اندلعت في قرية دير الحطب. وانطلق موكب التشييع في مراسم عسكرية من أمام مستشفى رفيد الحكومي بمشاركة فعاليات رسمية وفصائلية وشعبية وصولا إلى منزل عائلة الشهيد، حيث ألقيت عليه نظرات الوداع قبل أن يوار الثرى في مخيم عسكر شرقي نابلس. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استشهاد الطفل محمد دعدس وهو بمخيم عسكر الجديد بنابلس في الضفة الغربية إثر إصابته برصاصة في بطنه. أقر إعلام حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي بسقوط آخر الخطوط الدفاعية لمدينة مأرب من الجهة الجنوبية بيد قوات صنعاء. وذكرت وسائل إعلام تابعة للرئيس المستقيل أن قوات هادي شنت هجوما لاستعادة معسكر أم الريش على الحدود الجنوبية لمدينة مأرب، وذلك في اعتراف صريح بسقوط المعسكر بيد القوات اليمنية واللجان الشعبية قبل 3 أيام. ويعد المعسكر من أهم الخطوط الدفاعية عن مدينة مأرب وتفصيله عن وسطها بضعة كيلومترات، ويمهد سقوطه للسيطرة على الصحراء الممتدة حتى منطقة صافر حيث حقول النفط والغاز في البلاد. حل المجلس العسكري السوداني جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية. الخطوة الجديدة التي اتخذها المجلس تزامنت مع إعلان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير عن اعتقال 3 شخصيات معارضة بارزة، نافيا أي اتصال أو اتفاق وشيك بينه وبين الجيش السوداني. هذا وتستعد حركات الاحتجاج لتنظيم المزيد من المظاهرات رفضا للحلول الوسط مع الجيش، وتطالب بالحكم المدني الخالص في البلاد. يأتي ذلك في وقت نددت فيه بعثة الأمم المتحدة في السودان بعملية الاعتقال الجديدة، وشددت على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين، كما دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف القادة العسكريين السودانيين إلى السماح للبلاد بالعودة نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن لبنان ليست مكسر عصا للفشل السعودي في المنطقة. وأكد حسين الحاج حسن أن الموضوع ليس في استقالة الوزير جورج قرداحي، بل في تراجع السعودية عن اعتداءاتها على لبنان. وأكد النائب أن السعودية تعتدي على حرية الرأي وفي لبنان وتستغل تصريحات للوزير قرداحي أدلى بها قبل تعيينه كوزير في البلاد. كما شدد الحاج حسن على أنه كان على السعودية أن تنتفض عندما أهان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ملكها وأخذ مالها، ولكنها لم تفعل شيئا، لافتا إلى أن السعودية تتدخل في الشأن الداخلي وتهدد لبنان واللبنانيين. وللمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات والمستجدات للأزمة الراهنة بين لبنان والسعودية والتي افتعلتها الرياض على خلفية تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، نستمع إلى التقرير التالي.
كما أبواب الخارج موصدة، كذلك أبواب الداخل على أزمة العلاقات اللبنانية مع بلدان مجلس التعاون من جهة، وملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وتداعياته من جهة أخرى، في وقت لم يعد معلوما ما يجب أن يقدمه لبنان كي تتوقف كرة الإجراءات العقابية السعودية المفتعلة عن تدحرجها بعدما تجاوز التصريح وزير الإعلام جورج قرداحي إلى انكشاف النوايا السعودية المدعومة غربيا للنيل من استقرار لبنان وعرقلة حكومة نجيب ميقاتي والتحريض على المقاومة عبر أبواق سياسية وإعلامية وصفها المتابعون بالمأجورة والساعية لخلط الأوراق خدمة لمشاريعها غير الوطنية.
غياب القرار الموحد للدولة اللبنانية يجعل أنه من الدول الخارجية إن كانت إقليمية ودولية أن تتدخل في شؤون لبنان الداخلية وتعيق عملية الوفاق وأيضا عملية بناء صنع القرار السياسي الموحد. ولا ننسى أيضا أن هناك جهات داخلية على الساحة اللبنانية تعمل في هذا الإطار تريد أن تصب الزيت على النار.
تطورات المشهد السياسي وتداعياته رصد فيه المطلعون إرباكا من بعض دول الخليج الفارسي نتيجة فشل حروبهم العبثية في المنطقة وإدمانا بإضعاف وعرقلة أي حل يتفق عليه اللبنانيون.
بالأساس الخليج لم يتبنى أو يساعد أو أن يتعاون مع الحكومة، وكان هذا ازدياد بالضغوط على لبنان، وبالتحديد هناك استهداف للبيئات الشعبية للمقاومة.
تحاول المملكة أن تجري ضربة استباقية في هذا الملف للتخفيف عن ما يحصل في اليمن خصوصا في مأرب.
تطورات المشهد الداخلي في لبنان تأتي على وقع ترنح الانقسامات حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية وعلى رأسها الانتخابات النيابية المنتظرة في أذار مارس القادم، فيما تبقى قضية ترحل القاضي بيطار والإصلاحات القضائية حاضرة بقوة في السجال الداخلي، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية المستفحلة في البلاد نتيجة عقوبات أمريكا والسعودية الظالمة، وسط مساع لتدوير زوايا الأزمة يقوم بها الثنائي الوطني الشيعي، ما يجعل الحلول مرهونة بمدى تحصين الجبهة الداخلية بوجه الهجمة الخارجية.
إذن هي أزمة سعودية مفتعلة مع لبنان، أولى أهدافها خلط الأوراق في المشهد اللبناني ودفع حكومة نجيب ميقاتي إلى الاستقالة على خلفية تصريح لوزير قال المراقبون إنه شماعة علقت عليه السعودية كل إجراءاتها ضد هذا البلد.
استبعد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون عودة العلاقات إلى طبيعتها مع فرنسا بسبب ما وصفها بالتصريحات الخطيرة جدا للرئيس إيمانويل ماكرون. أعلنت السلطات الصحية في سيراليون أن 91 شخصا لقوا مصرعهم جراء انفجار ناقلة وقود، وذلك إثر حادث تصادم في العاصمة فريتاون. وأظهرت صور نشرت على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي عددا من الضحايا في شوارع العاصمة فريتاون مصابين بحروق شديدة، ونيران التهمت المتاجر والمنازل القريبة من منطقة الحادث. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار ناقلة وقود إثر حادث تصادم في العاصمة فريتاون. نار ودخان هو المسيطر على المشهد في المدينة إثر اندلاع حرائق ضخمة طالت الكثير من المتاجر والمنازل القريبة، وأظهرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من الضحايا في شوارع المدينة مصابين بحروق شديدة. السلطات المحلية وصفت لقطات الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمروعة، قائلة إن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات غير معروفة حتى الآن، ورجحت السلطات ارتفاع حصيلة القتلى مشيرة إلى انتشار قوات الأمن في موقع الحادث لمساعدة مسؤولي إدارة الكوارث. منظمة الصليب الأحمر أكدت انتشال عشرات الجثث من موقع الحادث موضحة أن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة. المسؤولون في المشرح المركزي أكدوا بدورهم وصول عشرات الجثث إلى المستشفى، فيما المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عشرات المصابين في المستشفيات أغلبهم في حالة خطرة.
هذا تذكير بالعناوين. الجيش الجيش الإيراني يطلق يوم غد مناورات برية وبحرية بمشاركة غواصات ومسيرات وصواريخ بحرية حديثة. استمرار الاحتجاجات الشعبية في محيط المنطقة الخضراء ببغداد والكتل السياسية تتهم الحكومة بقمع المتظاهرين. 6 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح للطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. أحبتي مستمعينا الكرام، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 12 والدقيقة 23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12 والدقيقة 34، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج ألو طهران تسمعون إليها عند 1:32، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:09. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:43، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 2:47. نسائم الرحمة تقدم إليكم عند 2:55، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:45 وعلى مدى 40 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لحسن التواصل، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة هي من سورة الأحزاب الزاكية، من بداية الآية 7 إلى نهاية الآية 20 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار لكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم الذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما أنزلنا للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تناولت هذه الآية الكريمة مسؤولية المبلغين ومسؤولية العلماء في أداء رسالة الله عز وجل إلى الناس، كأنه المعلومات الدينية مثل باقي المعلومات العلمية تحتاج إلى تخصص. يعني قطعا إحنا الآن في حياتنا نعرف أن الأمور كلها موقوفة على التخصص. يعني أنا مثلا لما أبتلي بمرض أروح إلى طبيب، ولما مثلا أريد لي خريطة أروح إلى مهندس، ولما مثلا أحتاج إلى ترتيب أدوات كهربائية مثلا أحتاج إلى مهندس كهربائي وهكذا. إذن لما أحتاج مسألة دينية كذلك أنا أحتاج إلى متخصص، يعني يكون أجي إلى المتخصصين. طيب ذول المتخصصين الواقع وظيفتهم أن ينقلوا الحكم الذي أنزله الله عز وجل للناس، وظيفتهم أن يشرحوه باعتبار أن العامي مو مؤهل لأن يفهمه، ما عنده مقدمات دراسية حتى يقدر يفهم الدليل، فإذا عنده مسألة يجي يسأل العالم. طيب إذا مهمة من ينقل التعاليم الدينية، يعني سواء كان واعظ أو كان رجل دين أو كان مبلغ، مهمته شنو؟ مهمته أن ينقل ما أنزل الله عز وجل من البينات والهدى للناس، لنقله هو. وإذا أراد نقله ليكون تطغى عليه الاعتبارات. يعني مثلا أكو اعتبارات الشارع يعطي بها رخصة، أكو أشياء يقول له أنت هنا في شي مورد ما تقدر تبين أنا أعذرك، لكن أكو موارد يقول له لا أنت واجبك أن تبينها أنا ما أعذرك، هذه لازم تبينها. زين، فتختلف الموارد، مورد يتعين عليه أن يبين به ومورد يتعين عليه أن ما يبين به. الشيء يمر علينا إن شاء الله خلال البحث. اللي يدعم هالمعنى ما جاء في الحديث النبوي الشريف: من كتم علما يعلمه ألجمه الله بلجام من نار. طبعا العلم المقصود به العلم اللي له علاقة بتبيين المسائل، مسائل الشرع، مسائل الهداية للناس. زين، هنا الحقيقة الآية الكريمة كلفت هذه الطبقة من الناس التي تنقل علوم القرآن والهدى، كلفتها بتكليف بي شيء شوية من المشقة، بس مشقة محتملة. شلون يعني مشقة محتملة؟ يعني أمرتهم ببيان الحكم الشرعي، رضي من رضي أو غضب من غضب، أنا علي أن أبين المسألة. هسا أكو محكوم ما يرضى بها أو حاكم ما يرضى بها ما يعنيني، أنا وظيفتي أني أنقل حكم السماء، أنا جاي أنقل الحكم، هذا سألني أقول له هذا الحكم. زين، علي أن أبينه، يرضى أو ما يرضى ما يعنيني. أنا إذن مهمتي إيصال حكم السماء إلى الناس، ولا يكون تبغى الاعتبارات الأخرى فتمنعني تخليني أكتم علم الله عز وجل أو أكتم الهدى أو البينات مراعاة ومجاملة لجانب من الجوانب. هذا ملخص الهدف اللي أرادته الآية الكريمة، وستمر علينا أطراف الموضوع إن شاء الله خلال البحث. إذن الباري عز وجل لما خلق الإنسان أهل لأن يكون إنسان منظم، طبعا الإنسان قابلياته وملكاته ما تأهل لأن ينظم روحه بالحياة، يعني ما يقدر هو ينظم روحه تنظيم كافي. افرض الإنسان عاقل، لكن العقل الإنساني محدود، العقل الإنساني إلى حد، يعني مثل باقي الأشياء اللي عد الإنسان. الآن بصرك إلى حد، سمعك إلى حد، طاقاتك الجسدية إلى حد، يعني إلى حد معين توقف عنده، ما تقدر تسوي كل شيء زين. كذلك عقلك إلى حد. إذن اللي يوجه الإنسان واللي ينظم منه شريعة الله، شريعة الله هي اللي تنظم الإنسان، تبين له الصالح من الطالح، تبين له الصحيح من الفاسد زين. إذن شريعة الله مهمتها بناء الإنسان، مهمتها بناء المجتمع. الباري عز وجل يطلب أن هالرافد هذا اللي بيه الشريعة، هالرافد السماوي يكون يوصل للناس. أنت ليكون تجي تكتم، تكتم ما أنزل الله عز وجل من أجل مصلحة أو من أجل غرض دنيوي أو من أجل جبن، لا، أدي رسالة الله عز وجل والله يعصمك، الله يعصمك منها. عليك أنت تأدي الرسالة، بس خليك نظيف، يعني لما تأدي الرسالة كون أنت نظيف، تستهدف وجه الله، ما عندك هدف آخر، نبالي. إذن الآية الكريمة جاءت لتحمل الإنسان المبلغ مسؤولية هذا التبليغ وعدم التأثر بالمؤثرات حتى يوصل حكم الله إلى الناس. حتى حكم الله إذا وصل إلى الأرض يصنع الإنسان، ويصنع الأرض بالشكل الذي تريده السماء. زين، إذا لا والله الإنسان يلوح لبريق الذهب مثلا، المنصب أو الجاه أو الحكم أو ذهب الحكام مثلا أو منافع الناس مطامع الناس، لأني إذا حالا بينه وبين أداء الرسالة يقول النبي ألجمه الله بلجام من نار. زين، هذا المعنى اللي أشر إلى عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك يقول رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها أو إدمانها، إلى أن يقول وما أفسد الناس إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. إذا شافوا مثلا الذهب أو الاعتبار أو الجاه أو مصالح الناس والطمع حال بينهم وبين أداء رسالة الله عز وجل، يقول ذولا يفسدون الناس، يفسدون المجتمع. هسا الإنسان يتعرض قطعا في سبيل أداء رسالته إلى شيء من المشاكل، هذا قطعا. أتخطر هسا أضرب لك بعض الأمثلة. دخل يوما من الأيام عائد ابن عمرو، هذا من الصحابة، عائد ابن عمرو دخل على عبيد الله ابن زياد. عبيد الله ابن زياد كان متعسف جائر يعتدي على الناس. طبع لي قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شر الرعاة الحطمة. الحطمة يعني اللي مسلط صوت على الناس، يحطم بالناس زين، بغض النظر عن العامل الإنساني أو العامل الخلقي، يعني إنسان شرس ما عنده إلا أن يعتدي، يحطم بالناس حط، هذا شر الرعاة. هذا المفروض الرعاة يكونوا عندهم لين، يكون عندهم توجيه، حنكة، عقل، يديرون الأمور بعقل. أما إذا إجا هذا مسلط بالشوطة على الناس هذا شرهم، شر الرعاة الحطمة فلا تكن منهم. جاوب عبيد الله بن زياد قال له اجلس، انما انت نخالة اصحاب رسول الله، انت نخالة مال الصحابة، منو اقعد. قال له وفي الصحابة نخالة، معلوماتي انا ما بهم النخالة، النخالة في غيرهم، بس على اي حال انت ما لاق لك هذا، شو تتعبر عبر، سواء كنت نخالة او غير نخالة. تحمل الم وتحمل تأثره وطلع، الرجل أدى، يعني قدر أن يقول يعني القيل كلمة أمر بمعروف والقيل كلمة نهي عن منكر، ألقى الكلمة وخرج. أتخطى موقف مماثل، الموقف المماثل، دخل يوم من الأيام رجل على معاوية قال له السلام عليك أيها الأجير، قالوا للناس مو الشكل، قول السلام عليك أيها الأمير، قال السلام عليك أيها الأجير، قالوا له ويحك قل السلام عليك أيها الأمير، كررها ثلاثا. معاوية قال لهم دعوه فهو أعلم بما يقول، خلينا نشوف شنو رأيه. قال له ليش تعبر هالتعبير؟ قال له إنما أنت أجير استرعاك الله هذه الرعية، سأنت وصلت وصرت تدير شؤون الناس، زين هذول اللي ترعاهم، هالأغنام اللي ترعاها إذا هنأت جربانها، هنأت جربانها شنو يعني؟ يعني المريض، البعير المريض يهنئه، يعني يطلوه بالدواء، يعني إذا بمرض جلدي يطلوه بالدواء. هنأت جربانها وحفظت ضالتها وحبشت أولها على آخرها وداويت مرضاها، فإن صاحبها يكافئك ويعطيك أجرك وإلا يعاقبك. هذا الرجل طبعا بدائي ومحدود وما عند مثل إلا هالمثل، قال له أنا أشبه الراعي بالنسبة إلى الرعية مثل راعي الإبل، راعي الإبل إذا يحفظ الإبل من الضياع، يداوي المريض منها، يمنع عنها السبع، يمنع عنها العوادي، يأخذ أجور على عمله وإلا يعاقب. أنت كذلك ترعى الناس، أنت أجير استأجرك الله. طبيعة الحال هذني أنت قد تعتبرهن مثلا مواقف بسيطة، ها؟ وتلقى أحيانا المواقف تتدرج إلى أبعد من هذا. مثلا يوم من الأيام الرشيد أخذ يخطب، وإن كان تروى لعبد الملك أو تروى للرشيد، خطب 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 إلى أن فاتت صلاة العصر، حماس قام لواحد قال الرب لا يعذرك والوقت لا ينتظرك، أنت الآن ضيعت علينا فرض من الفرائض، أمر به فضربت عنقه، نبه لي قتل. المسألة لون الأداء ولون التوجيه، الباري عز وجل أراد الصدوع بكلمة الحق، لكن أيضا كون يأخذ بعين الاعتبار طريقة الأداء. يعني المسألة هي مو بس مسألة تشير روحها ويذبها بالموت، لا، المسألة يكون يؤدي أداء بنتيجة وبخدمة. طيب دخل نرجع إلى أصل الآية بعد أن أخذنا فكرة شوية عن الموضوع. القرآن الكريم يقول هذول اللي كتمون بأي دافع يكتمون ما أنزلنا، يعني دوافع الكتم شنو هي؟ ليش يكتم ما أنزلنا من البينات والهدى؟ الدوافع تختلف. شوف مرة واحد يكتم بدافع عصبية، فد واحد متعصب هو يعرف الحق ويكتم ما أنزل الله من الحق انطلاقا من عصبيته، بطبيعة الحال هذا يعبد هواه، هذا يعبد هواه. يعني هذا إنسان عند صنم في داخله متخذ إله وهو العصبية، يعرف الحق، هو يعرف الحق في واقع الأمر بس يكتم الحق بدافع من العصبية، والمفروض أن الحق يجب أن يقدم. المسألة يكون يقدم الحق، لا يكون العصبية تغلب فتحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الحق. ومع الأسف عدنا بالتاريخ كثير من الحقائق كتمت بدافع العصبية، كثير من الحقائق كتمت بدافع العصبية، ما يقدر. هذا قسم، قسم لا والله يكتم الحق مو بدافع من العصبية، بدافع حفظ النفس. اكو واحد الحقيقة قد يقول كلمة حق، لكن كلمة الحق تكلف عنقه، واذا كانت تكلف عنقه هنا يختلفون الناس. واحد يقول لك انا عنقي اقدمه، اقول كلمة الحق ولو ادى الامر الى فقدان عنقي. واحد يقول لا انا احفظ دمي، وكلاهما يأخذ برخصة. ولذلك شرعت التقية. نبه لي الغزالي في احياء العلوم، الغزالي يقول كلما كان الامر حفظ دماء مسلمة وجب الكذب. اذا حفظ دم مسلم يجب عليه ان يكذب. نبه لي زين. اكثر من هذا فقهاء المذاهب الاربعة يقولون يعني يجون يعدون موارد كلمة كلمة الكذب شو وقت تقال، واذا كان بين كفر يجوز لان يظهر الكفر على ان لا يعتقد به، واذا كان يتناول طعام وباثناء تناول الطعام غص، اذا ما يشرب شيء يموت، ويما خمر يقول اشاغة اللقمة بمقدار ما يدفع اللقمة يشرب منه، لانه اكو تزاحم مهم واهم، حياته اهم من جرعة الخمر فيشربها. هاي انا اللي انقل لك ما للاشباه والنظائر. نبه لي هاي عبارة صاحب الاشباه والنظائر زين السيوطي. فاكو من هالنوع كثير موارد يستعمل فيها الانسان الرخصة. فمورد من هالموارد اكو واحد قد يتكلف كلمة الحق عنقه، واحد يقدم يقول لك انا اقدم عنقي، واحد لا ما يقدم يقول لك انا احفظ دمي. هذا يأخذ برخصة وهذا يأخذ برخصة. نبه لي. وانا اذكر اثنين جابوهم الى مسيلمة، التفت الهم مسيلمة الواحد من عندهم قال له ما تقول في محمد؟ قال له محمد نبي. قال له وانت؟ قال له وانت نبي. قال له انت خوش اجمي، اطلق شراحة. التفت الى الثاني قال له ما تقول في محمد؟ قال له محمد رسول الله. قال له انت ما تقول فيه؟ قال له انا اصم، شو تقول ما ادري، اطرش ما اسمع شو تقول. كررها عليه مرتين ثلاث امر به قتل. بلغ الخبر النبي قال كلاهما على خير. هذا واحد اخذ برخصة وواحد لا مضى على الحق، واحد آثر أن يصدع وواحد ما آثر أن يصدع. النتيجة إذن كتمان الحق أحيانا، واحد أباحت له الشريعة بأن يكتم لأن الأمر يكلف عنقه فيسكت. لكن الحقيقة أكو جانب آخر، أحيانا كلمة الحق تبطي مردود إيجابي يسوى عنقه، واحيانا لا ما تبطي مردود ايجابي يسوى عنقه، فيصبح اضاعة عنقه عبث، فيكون يقدر الموارد زين. بعد احيانا الصدوع بكلمة الحق، الصدوع بكلمة الحق لها استثناءات ستجينا ان شاء الله. هاي الاستثناءات يعني يترتب عليها فساد اكثر مما يترتب عليها صلاح، هاي تجينا خلال الاستثناءات. المو مستثنى شنو؟ المو مستثنى ان الانسان يجب ان يصدع بكلمة الحق، ولا يغريه بريق الذهب ولا تغريه الدنيا بعد، ولا يغريه ولا يرعبه خوف العامة. واكو مثلا واحد يشتغل وين؟ في مدينة، المدينة تتعامل بالربا مثلا، فهو ما يبين حكم الربا، لان اذا بين حكم الربا صار يصطدم بعواطف هذولة، واذا صار يصطدم بعواطف هذولة خسر كثير من امتيازاته، عند امتيازات يخسرها ما يقدر، فيسكت يكتم الحق. الناس اللي يتعاملون بالحرام وهو ما يشجب الحرام، المجتمع اللي يعيش بيه مجتمع يعيش على الفساد وعلى الانحلال وهو ما يريد يصطدم بالمجتمع، ليش؟ قاب يسموه رجعي، نبهلي قاب يسموه رجعي. دخل الفت نظرك الآن عندنا رسالة مدرس، افرض انا في جامعة ادرس في جامعة وبيجي مثلا درس اجتماعي، لما ادرس بجامعة وبيجي درس اجتماعي انا يتنازعني عاملين، العامل الاول اني انا يسموني اكاديمي وحامل شهادة عليا وجاي ادرس بجامعة كون انسجم ويا اجواء الجامعة، تلاميذ اللي قاعدين قدامي بنات طالعة رجليهم وطالعة صدورهن عراية ويمهن شباب ايضا مراهقين، فانا اذا اجي اقول ان هذا وضع فاسد، هذا وضع يؤدي الى الانحلال، هذا وضع عقبة خطيرة، لان راح ينتهي الامر الى لون من التفشخ والانحلال وتأجيج نار الشهوات، إذا قلت هذا أخاف يقولوا لي أنت رجعي، أنت مو تقدمي، أنت إنسان مو مال جامعة، أنت روح شوف لك مكان مال عجائز وبعد بي زين. وإذا لا والله سكتت أنا مأثوم عند الله، فهذا يبقى شي يتنازع، يتنازع عاملان، عامل وهمي كاذب، هذا عامل الاعتبارات الوهمية الكاذبة انك انت شو لك شغل، انت مسؤول، الله داب على عاتقك، ما لك علاقه بهذا، هذا وضع تيار انت ما تقدر عليه. تقول له شنو معنى تيار؟ التيار هو انت تصنع الانسان يصنع التيار، مو التيار يصنع الانسان. انت اذا القيت كلمه وفلان القى كلمه وقفت بوجه التيار، انت رجل الان بوسعك ان تقول كلمه حق، بوسعك ان تقول ترى هذا وضع فاسد، انا انتوا ابنائي وانا انصحكم انتوا تستروا، اتجهوا اتجاه اخلاقي، طلب العلم ما يستلزم منكم التبذل والاباحيات، زين بوسعكم تطلبون علم مع المحافظة على قيمكم واخلاقكم وجذوركم وانتماءاتكم، زين تأدي رسالة من هالنوع. رضي من رضي وغضب من غضب. اذا لا واحد افرض ما يخاف من المجتمع، يخاف منين؟ الجامعة تفصله. اوه هذا لغوي، شنو هالحكي هذا؟ شو اللي هذا عندي ارطي درسك واطلع، ما لك علاقة. اللي عنده دين وعنده صلابة في الله عز وجل يقول لك انا مو ضروري اعيش منه، اروح اعيش في مكان اخر، مو مشكلة، اروح ابيع واشتري. واذا لا والله ما عنده صلابة انساق مع التيار، نبه لي، هذا كتمان عملي لما أنزل الله، هذا ديكتم عمليا ما أنزل الله، ما يبين الحق. يعني أنا أكد لك ترى أكو بعض الأولاد وبعض البنات ينشؤون بجو، هذا الجو اللي ينشؤون به ما بناهم أن هذا حرام إطلاقا، لأن هاي تفتح عينها تلقى أمها نصف عريانة، تلقى أبوها مثلا ما ينكر، تعيش بجو من هالنوع، أخوتها من النوع، أصلا ما بناها هذا ممنوع. يعني هذه لو قدر إلها أن تحصل على مرشد أو موجه يستمتنع، أصلا ما بناها أن هذا معيب أو ممنوع أو محرم. فأنت أكو مسؤولية بعنقك، لا تكتم ما أنزل الله، قل كلمة الحق. أنت بوسعك أن تحافظ على منجزاتك وبنفس الوقت على أخلاق أمتك، على أخلاق الشعب اللي تنتمي إليه. فإذا الباري عز وجل يحذر حملة الفكر وحملة كلمة الحق، يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. زين احنا أنزلنا البينات، ما خلنا الناس يعيشون في عمى، جبنا لهم الدليل اللي يقودهم، القائد اللي يقودهم بالطريق الفكر وضعناه أمامهم، والهدى أيضا وضعناه أمامهم، ما يقدرون يوصلوا له لأن ما يعرفوا، أنت تقدر توصل له، صير وسيط بين السماء وبين الأرض، انقل فكر السماء لأهل الأرض حتى الله عز وجل غدا يعذرك، يقول أنت حملت رسالتك وأديت رسالتك. زين أنت لا تجامل العوام، العوام أكو عندهم عقائد باطلة، انا مثلا ما اصطدم بيهم من اجل عقائدهم الباطلة، خاف ينفلون عني بعد ما حد يجي يمي، لا حد يجي شريد من عنده. كان الامام علي يقول والله ما ترك لي الحق من صديق، الإمام علي يقول ما ترك لي الحق من صديق. طبوا عليه يوم من الأيام، أضرب لك مثلا، دخلوا عليه يوم من الأيام قالوا له أنت شو بجرير؟ هذا جرير شاعر، بس هذا جابوه سكران. أقام عليه الإمام الروميين الحد، أخذت الحمية هرب. وين التحق بمعاوية؟